بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. درسنا أيها الأفاضل في الكتاب المبارك الموسوم برياض الصالحين للنووي الإمام رحمه الله رحمة واسعة، وقد وقفنا على الحديث 20 من كتاب الأذكار، حيث قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. فيه استحباب تعظيم الله تعالى في الركوع وكثرة الدعاء في السجود، وفيه بيان أن الدعاء في السجود أحق بالإجابة من الركوع. وهذا الحديث كما تقدم قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. أي سبحوه ونزهوه ومجدوه. فالركوع حقه أن يقال: سبحان ربي العظيم. وفي الركوع يجتمع ثلاثة تعظيمات: تعظيم القلب، وتعظيم الجوارح، وتعظيم اللسان. فتعظيم القلب بأن تستشعر أنك ركعت لله، وتعظيم اللسان أن تقول: سبحان ربي العظيم بلسانك. وتعظيم الجوارح أن تحني ظهرك لله عز وجل، لأن الركوع إنما هو للتعظيم. فكان من المناسب أن يكون ذكره تعظيم الله: عظموا فيه الرب. والأمر بالتعظيم هنا مجمل، بينته السنة، حيث كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا ركع: سبحان ربي العظيم. ولما نزل قول الله: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. فالركوع هو حال انخفاض وخضوع، فيشرع للمسلم أن يذكر عظمة ربه، وأنه سبحانه العظيم الذي له جميع معاني العظمة والجلال. قال ابن القيم رحمه الله: فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق: سبحان ربي العظيم. فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك، وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر. لما نزل: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. قال: وبالجملة فسر الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقالب والقول ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وقوله: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. ولكن هذا مع التسبيح، وهو قول سبحان ربي الأعلى، لأن السنة جاءت بهذا، حيث كان عليه الصلاة والسلام يقول سبحان ربي الأعلى، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. وإنما كان ذكر السجود بهذه الصيغة سبحان ربي الأعلى لأن وضع الإنسان جبهته وهي أعلى ما في جسمه تدل على النزول والسفل والنقص، فكان المناسب أن ينزه الله عز وجل عما كان عليه العبد الآن، ويقول هذا من باب ذكر الشيء بمقابله. والسجود في الصلاة أفضل أركانها الفعلية وسرها الذي شرعت لأجله، وكان تكرره في الصلاة أكثر من تكرر سائر الأركان، وبه تختم كل ركعة وهو غايتها، وشرع فعله بعد الركوع، فالركوع توطئ له ومقدمة بين يديه، وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه، وهو قول العبد سبحان ربي الأعلى، فهذا أفضل ما يقال في السجود. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمره في السجود بغيره، يعني من حيث القول الأمر، حيث قال اجعلوها في سجودكم. ومن ترك التسبيح عمدا فصلاته باطلة عند كثير من العلماء، منهم الإمام أحمد وغيره، لأنه لم يفعل ما أمر به. وكان وصف الرب هنا في السجود بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه، فذكر علو ربه في حال سقوطه. ولا شك أن قول المصلي في سجود سبحان ربي الأعلى تنزيه لله عز وجل عن السفل، وإثبات للعلو له سبحانه. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه عالم بذاته فوق جميع مخلوقاته، وإثبات علو الله في القرآن والسنة أكثر من أن يحصر، حتى قال بعض كبار علماء الشافعية في القرآن أزيد من 1000 دليل تدل على علو الله تعالى على خلقه. والإنسان إذا دعا يرفع يديه إلى السماء ولا يقول يا الله إلا توجه قلبه إلى العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، وهذه فطرة ضرورية يجدها كل أحد في قلبه. وقد ذكر الله عز وجل أنه استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه، وفطر الله الخلائق على ذلك، وتواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة على ذلك، وأجمع السلف من الصحابة ومن بعدهم على ذلك. فالقول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وأدلته أكثر من أدلة إثبات المعاد والبعث وغير ذلك، وهو من أبين ما شهدت به الفطر والعقول والشرائع. وقد وصف نفسه بأنه العلي سبحانه العظيم. وقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على ذلك، وقصة المعراج متواترة. وقد تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام فيها السماوات سماء سماء حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فقربه وكلمه ورأى حجاب النور. وجاء في حديث الجارية المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فعلامة الإيمان أن يعتقد المرء أن ربه في السماء. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله معقبا على هذا الحديث، قال: ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله صلى الله عليه وسلم، ومن ينكره إنما ينكره بزعم التنزيه، وهذا الزعم إنما جرهم إليه التشبيه ثم التعطيل. فكل ما وصف الله به نفسه وجب عليك أن تصفه به، لأن الله تعالى أعلم بنفسه. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ أما كيفية ذلك لا يعلمه أحد، لأن الصفات فرع من الذات. فإذا كنت لا تعرف كيفية ذاته فلا يمكنك أن تعرف كيفية صفاته، والله سبحانه قد أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، فنؤمن بما أخبرنا من ذلك. وقاعدة الصفات تدور على قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع بصير، ولكن ليس مثل سمعه شيء وليس مثل بصره شيء، وهكذا سائر صفات الرب جل في علاه. والله تعالى وصف نفسه بأنه الظاهر، ووصف نفسه بأنه الباطن. والظاهر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الذي ليس فوقه شيء. والباطن فسره بقوله: الذي ليس دونه شيء. فهذا يدل على أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. ولذلك قال الله عز وجل عن أهل النار حين يقذفون في النار مع آلهتهم: يقولون إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمن سوى الخلق برب العالمين فهو في ضلال مبين. فصفات الله عز وجل تليق به سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، وأدلة العلو لا تحصر. فكل ما قاله الله عن نفسه حق نثبته لله ونؤمن به على مراد الله سبحانه، لا نعطله ولا ننفيه ولا نكيفه ولا نشبهه ولا نمثله. قال الطحاوي في الاعتقاد: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالعقول قاصرة، وقد ذكرت ما ذكر الذهبي في السير عن ابن مهدي أنه بلغه أن شابا يتكلم في صفات الله، فقال له دعك من هذا، وسأله عن ملك، والله عز وجل جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، قال أسألك عن ملك له ثلاثة أجنحة، هل يستطيع ربك، هل يستطيع عقلك، هل يستطيع عقلك أن يركب الجناح الثالث ثم يصفه؟ فإذا عجزت عن وصف مخلوق فكيف تخوض في صفات الخالق؟ والله عز وجل قال عن نفسه ولا يحيطون به علما، والإحاطة الإدراك، لا يحيط أحد بصفات الله عز وجل ولا يدرك كنهها أحد. وسيأتينا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وما جاء في الأحاديث من وصف الكرسي والعرش مما يحير العقول ويدل على أن العقول قاصرة لا يمكنها أن تخوض في هذا الباب أبدا. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وقد روى البخاري عن ابن شهاب الزهري أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه لما سئل عن قول الله تعالى ثم استوى على العرش، واستوى بمعنى على وارتفع، نعرف معناه، كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية، فقال رحمه الله الاستواء معلوم، أي معلوم عند الناس في لغة العرب بمعنى العلو والارتفاع، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ومذهب السلف والأئمة في هذا الباب واضح مجمع عليه لا لبس فيه ولله الحمد. واختلف العلماء في حكم التسبيح في الركوع والسجود. قال النووي رحمه الله واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب. قال هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور، وأوجبه أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من أئمة الحديث لظاهر الحديث في الأمر به، عظموا فيه الرب، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان يسبح وهو في صحيح البخاري. قال وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب. ما حملهم على ذلك؟ قال واحتجوا بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره به، ولو وجب لأمره به. والقول بالوجوب قوي، وحديث المسيء لم يذكر فيه جميع الواجبات. قوله فقمن أن يستجاب لكم، فقمن أن يستجاب لكم. قال النووي رحمه الله هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها، لغتان مشهورتان، يعني فقمن يقول هو بفتح القاف وفتح الميم، هذا قمن، وكسرها فقمن، وفيه لغة ثالثة قمين بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم، ومعناه حقيق أي حري وجدير أن يستجاب لكم، يعني الإكثار من السجود، من الدعاء في السجود من مواضع الإجابة، حري أن يستجاب لمن يكثر الدعاء في السجود، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وأفضل الأحوال له حال يكون فيها أقرب إلى الله تعالى، ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء، رواه مسلم. فيه استحباب كثرة الدعاء في السجود، وهذا الحديث كما قال النووي رحمه الله هو موافق لقول الله تعالى واسجد واقترب، ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى، وفيه تمكين وعز أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من التراب الذي يداس. وقال وفيه الحث على كثرة السجود والترغيب، والمراد به السجود في الصلاة. يقول فيه الحث على كثرة السجود، والمراد به يعني الترغيب في ذلك، والمراد به السجود في الصلاة، وهذا تنبيه مهم، وهو أن المراد بالسجود الذي يدعى فيه هو السجود في الصلاة، بخلاف ما يفعله بعض العامة في زماننا حيث يسجدون سجودا مجردا للدعاء، وهذا ليس عليه دليل. السجود في غير الصلاة إنما الوارد منه في التلاوة والشكر فحسب، أما سجود للدعاء هذا ليس عليه دليل، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأقرب ما يكون عبد ربي وساجد أي ساجد في الصلاة، ليس سجودا مجردا للدعاء، وهذا تنبيه مهم من النووي رحمه الله، والمراد به السجود في الصلاة. وقال رحمه الله وفيه دليل لمن يقول تكثير السجود أفضل من إطالة القيام، وهذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله تعالى، يعني أيهما أفضل، إذا قمت تصلي بالليل أن تكثر ركعات أم تطيل القيام؟ يقول فيه دليل لمن يقول تكثير السجود أفضل من إطالة القيام. قال النووي رحمه الله وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة، وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر رضي الله عنهما. والمذهب الثاني مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماعة أن تطويل القيام أفضل، لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بالقنوت القيام، ولأن ذكر القيام القراءة، وذكر السجود التسبيح، والقراءة أفضل لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القيام أكثر من تطويل السجود. والمذهب الثالث أنهما سواء، وتوقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه في المسألة ولم يقضي فيها بشيء، وقال إسحاق بن راهوي أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام، إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل، لأنه يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسجود، وقال الترمذي إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل بطول القيام، ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل، والله أعلم. وقال ابن القيم وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل، فرجح طائفة القيام لوجوه، أحدها أن ذكره أفضل الأذكار فكان ركنه أفضل الأركان، والثاني قوله وقوموا لله قانتين، الثالث قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. وقال طائفة السجود أفضل، واحتجت بقوله أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، وبحديث معدان ابن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به، فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيع بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة قال عني على نفسي بكثرة السجود. وأول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ على الأصح، وختمها بقوله واسجد واقترب، وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها، وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له، وذلك أشرف حالات العبد، فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة. وبأن السجود هو سر العبودية، فإن العبودية هي الذل والخضوع. وقال طائفة طول القيام بالليل أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله قم الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار. قالوا وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاد في الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة، وكان أحيانا يستغرق الليل كله، وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء. وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك، بل كان يخفف السنن. قال وقال شيخنا، من شيخه؟ ابن تيمية رحمه الله، والصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعل في الفرض كما قاله البراء بن عازب كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء، والله أعلم. وهذا قول قريب قوي. قال القرطبي وفي هذا الحديث حجة على أبي حنيفة حيث منع الدعاء في الصلاة إلا بألفاظ القرآن، وهذا واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا الدعاء، ولم يقيده بأدعية القرآن. وقوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال ابن تيمية رحمه الله هذا نص في أنه في حال السجود أقرب إلى الله منه في غيره، وهذا صريح في فضيلة السجود على غيره. قوله فأكثروا الدعاء، قال ابن حجر رحمه الله والأمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة، كما جاء في حديث أنس ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شحث نعله، أخرجه الترمذي. ويشمل التكرار للسؤال الواحد، يعني أكثر الدعاء أي تكثر من حاجاتك فتسأل ما تشاء، أو تكرر الحاجة الواحدة، هذا يشمله قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا الدعاء. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، رواه مسلم. فيه استحباب الدعاء في السجود، خاصة سؤال المغفرة، وفيه جواز الدعاء في الصلاة بغير أدعية القرآن. قوله كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله، أي ذنوبي جميعها، لأن المفرد إذا أضيف يعم. قال النووي رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله، مع أنه مغفور له، فهو من باب العبودية والإذعان والافتقار إلى الله تعالى، والله أعلم. ولكن فيه دلالة كما قال القرطبي، فيه دليل على نسبة الذنوب إليه، اللهم اغفر لي ذنبي كله، وقد اختلف الناس في ذلك. وللكلام في هذه المسألة تصانيف قد دونت فيها، يقول القرطبي في المفهم. وخلاصة ذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما يخبرون به عن الله تعالى، وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس نزاع في ذلك. يعني فيما يخبرون به عن الله هذه معصومون باتفاق الأمة وإجماعها، وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس نزاع في ذلك. والذي عليه جمهور أهل العلم عصمة الأنبياء عن الكبائر دون الصغائر، وأنهم معصومون من الإقرار على الذنوب مطلقا، وأنهم إن وقع منهم زلات من جنس ذلك فإنهم يتداركونها بالتوبة والإنابة، ثم يرتقون إلى منزلة أعلى من المنزلة التي كانوا عليها قبل الذنب. خلاصة ذلك يعني وقوع الأنبياء في الخطأ والعصيان أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله تعالى، وأما العصمة في غير ما يتعلق بالرسالة فالعلماء اختلفوا. والذي عليه جمهور أهل العلم من أهل السنة عصمة الأنبياء عن الكبائر دون الصغائر، وأنهم معصومون من الإقرار على الذنوب مطلقا، يعني يقع في الصغير في ذنب صغير ولكن لا يقر عليه، وأنهم إن وقع منهم زلات من جنس ذلك أي من الصغائر فإنهم يتداركونها بالتوبة والإنابة. قال ابن تيمية رحمه الله فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. وقد روى ابن حبان وهو في صحيح الترغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يؤاخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان، يعني الإبهام والتي تليها، لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. وذكر عيسى لأنه لم يؤثر عنه ذنب، فقد جاء في حديث الشفاعة أن الناس لما يستشفعون بالأنبياء كل منهم يذكر شيئا إلا عيسى لا يذكر ذنبا، ولكن يقول لست لها، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عليه وعليهم صلوات الله وسلامه. فالأنبياء بشر، وكل ابن آدم خطأ بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، رواه مسلم. فالاستغفار والإنابة من صغائر الذنوب تتحقق بها العبودية ويرتفع بها العبد عند ربه، ولكنهم معصومون من الكبائر ومن الخطأ فيما يبلغون عن الله عز وجل، ولا يقرون على صغيرة بل يتداركونها بالتوبة قياما بالعبودية وإذعانا وافتقارا إلى الله عز وجل. وإن كان الله تعالى قد غفر لهم كما قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قوله دقه وجله، قال النووي رحمه الله: هو بكسر أولهما، أي قليله وكثيره. قوله وأوله وآخره، أي المتقدم والمتأخر. قوله علانيته وسره، أي ما أسررت به من الذنب وما أعلنت. قال العيني رحمه الله: وقول دقه وجله إلى آخر تفصيل بعد إجمال، لأنه لما قال اغفر لي ذنبي كله فقد تناول جميع ذنوبه مجملا، ثم فصله بقوله كذا وكذا. وفائدته أن التفصيل بعد الإجماع بعد الإجمال أوقع وآكد. وقال النووي رحمه الله: وفيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه وإن أغنى بعضها عن بعض. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذا من باب التبسيط في الدعاء والتوسع فيه، لأن الدعاء عبادة، فكلما كرره الإنسان ازداد عبادة لله عز وجل. ثم إنه في تكراره هذا يستحضر الذنوب كلها، السر والعلانية، وكذلك ما أخفاه، وكذلك دقة وجلة. وهذا هو الحكمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل بعد الإجمال. فينبغي للإنسان أن يحرص على الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أجمع الدعاء وأنفع الدعاء، فهذا الدعاء فيه تعميم وشمول. قال ابن القيم في المدارج: فهذا التعميم وهذا الشمول ليأتي أو لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. فمقام الدعاء المناسب فيه ذكر الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا، ولهذا قال دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. وهذا أبلغ وأحسن من الإيجاز والاختصار، ولا ريب أن هذا من النصح في التوبة المأمور به في قوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال ابن القيم في الصواعق: وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق استغفارا، فأهل السماوات والأرض محتاجون إلى مغفرته كما هم محتاجون إلى رحمته. ومن ظن أنه يستغني عن مغفرة الله فهو كمن ظن أنه مستغن عن رحمته، فلا يستغني أحد عن مغفرته ورحمته كما لا يستغني عن نعمته ومنته. فلو أمسك عنهم فضله ومنته ورحمته لهلكوا وعذبوا ولم يكن ظالما، وحينئذ فتصيبهم النقمات بإمساك فضله، وكل نقمة منه عدل. وإما يوضح ذلك أن مذهب أهل السنة أن الأنبياء والمرسلين أفضل من الملائكة، وقد طلبوا كلهم منه المغفرة والرحمة، ثم ذكر الآيات عن الأنبياء والرسل، ثم قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم وأكملهم. وقد تقدم بعض ما كان يستغفر ربه وسأله الصديق أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: وإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وأفضل من الملائكة عند أهل السنة، وهو يخبر بما هو صادق فيه من ظلم نفسه ظلما كثيرا، فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وجلاله وما ينبغي له وما يستحقه على عبده، ومعرفة تقصيره في ذلك وأنه لم يقم به كما ينبغي، فأقر على نفسه إقرارا هو صادق فيه أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، وسأل ربه أن يغفر له ويرحمه. ثم قال: سحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها، وليس وراء هذا الجهل بالله وعظمته وحقه غاية. كم بقي؟ ها؟ 8 دقائق. نقف على حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.